إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا مع الرد على هذه الفرية والشبهة المكذوبة المفتراة التي نسبت إلى دين الله عز وجل وإلى دعوة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وهي قولهم إن الإسلام انتشر بالسيف أو إن الإسلام دين الإرهاب. هذا الكلام المكذوب المفترى الذي قاله أعداء الإسلام وذكاه ونماه أهل البدعة والضلالة واستغله فئات من الضلال لكي يشنعوا على الإسلام ولكي يطعنوا في أصول الإسلام مما ثبت في القرآن والسنة ومما عظم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والتابعين لهم بإحسان. استغلوا هذه الفرية لكي يطعنوا في دين الله عز وجل. ونحن قد تكلمنا في لقائنا السابق حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وذكرنا في ذلك طرفا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن دعاه علما وعملا، وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو في ذلك كله يقتفي أثر أنبياء الله السابقين، فهذا منهج الأنبياء عموما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقد كان النبي منهم يأتي قومه فيدعوهم إلى الله عز وجل ناسبا قومه إلى نفسه تلطفا واستعطافا وتأليفا لقلوبهم. واليوم إن شاء الله عز وجل مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالف، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع مخالفيه، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالقتل بلا سبب ولا مبرر شرعي، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في سفك الدماء، هل كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منها أن يحكم العالم لنفسه ولذاته ولشخصه ويضحي في سبيل ذلك بقتل كل من وقف أمامه صلى الله عليه وسلم، أم ماذا يكون في الأمر؟ بداية أيها الأحبة في الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عامة للخلق كلهم، للإنس والجن، للمؤمن والكافر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق كلهم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنه قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فنفعه ذلك في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فإنه لم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفعه ذلك في الآخرة، كما يقال: الدواء الفلاني يعالج المرض الفلاني، فإذا لم يأخذه المريض ولم يشف من مرضه فإن ذلك لا يعني كون الدواء ليس دواء لهذا المرض. فكذلك الكافر لما لم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بها. وبنحو هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وزاد على ما قال ابن القيم، قال: وهذا كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وساق بإسناد مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وساق قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم كله، ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالم، بل لب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للعالم أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن يبين لهم دين الله جل وعلا، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن الضلالة إلى الهدى، وأن ينقذهم من النار إلى الجنة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء، وكذا سائر أنبياء الله عز وجل، إنما جاءوا بلسان من يقول منهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فأنبياء الله عز وجل يرحمون أقوامهم وأممهم بأن ينقذوهم من النار بدعوتهم إلى الإسلام، وهم مع هذا لا يكرهون أحدا على الدخول في دين الله عز وجل ما دام لم يدخل فيه طوعا، لأن الدخول في الدين كراهية لا يكون دخولا صحيحا ولا يكون إيمانا صحيحا إلا إذا اعتقده المرء. ألم تسمعوا بقول نبي الله نوح عليه السلام؟ قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نعم، إن أنبياء الله عز وجل دعوا أقوامهم إلى الهدى فلم يتركوهم، ومع ذلك لم يجبروهم، وإنما بينوا لهم وشرحوا لهم وأوضحوا لهم الطريق ودلوهم على الصراط المستقيم، ولم يكرهوا أحدا على الدخول في دين الله عز وجل، وعلى رأسهم خاتمهم وسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ما أكره أحدا على الدخول في دين الله، ومع ذلك بين. إذن في مقابل هذا، وفي مقابل هذه الرحمة، يقال أنه ليس من الرحمة، وليس من الرحمة مطلقا ولا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أن يترك المرء على كفره، وألا يبين له محاسن الإسلام، وألا يدعى إلى توحيد الله عز وجل. فهذه ليست رحمة بهذا الإنسان الذي يترك على دينه الذي يؤدي به بعد ذلك إلى النار. فديننا دين الإسلام، دين الرحمة، دين السماحة، دين الدعوة، دين الهداية، دعا الناس إلى دين الله عز وجل ولم يجبرهم على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، بين لهم ثم تركهم بعد ذلك ليقرروا مصيرهم، لكنه بين لهم. فإذا ما قام أناس ليصدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وليمنعوها من الوصول إلى آذان أممهم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ دعوة الله إلى الآذان، لا يقاتلهم لكي يدخلوا الإسلام جبرا وكراهية، وإنما يقاتلهم ليبلغ دعوة الله التي أمر بتبليغها. هذا من حيث العموم. وأما منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع الكون كله فكان كذلك، رحمة تكون من الآباء إلى الأبناء قبلة ومعانقة ودعوة ومن الأبناء إلى الآباء برا وطاعة وإحسانا ووفاء بالعهد وإكراما للأصدقاء، دعوة من الطائع إلى العاصي، تكون الرحمة تكافلا من الأمة كلها. فخلق الرحمة خلق لا يقتصر على فئة ولا على طائفة ولا على جماعة، بل يمتد خلق الرحمة من المسلم إلى الكافر عن طريق دعوته إلى الإسلام. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. فجاء قوله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الناس كلاما عاما لكل الناس، وكل واحد تناله الرحمة بحسب حاله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في عموم هذه الرحمة: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة. فدين الإسلام يسع الناس كلهم برحمته وبسماحته وبحسن أخلاق متبعيه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوز عن مخالفيه الذين عاشوا حياتهم يحاربونه ويحاربون دعوته، فما أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الواحد منهم أو على الجماعة حتى يعطي أروع المثل في العفو والصفح عن المخالف تأليفا لقلبه ودعوة له إلى الإسلام. نعم، إن الذين دخلوا الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم ما دخلوه بالسيف كما ذكرت في لقائنا السابق، وإنما دخلوه انتصارا بالإسلام في وجه السيف. وإن شئت أن تنظر فتأمل، لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فكان رجلا وحده صلى الله عليه وسلم، وكان القوم كلهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم وقضهم وقضيدهم وعدتهم وعتادهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن شرح الله صدور الناس إلى الإسلام فردا بعد فرد وجماعة بعد جماعة حتى انتشر دين الله عز وجل. فأين كان السيف؟ هل كان السيف في البداية مع الدعوة أم كان السيف في وجه الدعوة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فأتت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه في سارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنه رجل عنده من قومه من يطلب بدمه وثأره، أو يعني أنه إن قتله قتل رجلا عليه دم وقد قتل قبل ذلك أناسا كثيرين، فلا يعاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، إن تقتل فاقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم، ثم جاءه في اليوم التالي فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد عليه المقالة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه لليوم الثالث فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد عليه نفس المقالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوته. ما وضع السيف على رقبته وقال له أسلم، ما قتله ولا مثل به ولا صلبه. فأين جاء أولئك الذين يرمون الإسلام بأنه دين السيف والإرهاب؟ أين ومن أين جاءوا بهذه الفرة؟ وأين جاء الذين يقتلون باسم الإسلام؟ من أين جاءوا أيضا بهذا الكلام؟ فالذي يطعن في الإسلام بهذا والذي يفعله باسم الإسلام من أين جاء به؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوا ثمامة، فأطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل وجاء ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المفاجأة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرجل يا رسول الله والله لقد كان والله ما كان على الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك ولقد صار وجهك أحب الوجوه إلي وما كان على الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك ولقد صار بلدك أحب البلاد إلي وما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك ولقد صار دينك أحب الدين إلي. يا رسول الله لقد أخذني أصحابك وأنا أريد العمرة فبما تشير علي؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فقال والله يا رسول الله لا يبلغ أهل مكة حبة حنطة إلا أن تأذن فيها. ورجع ثمامة إلى قومه فمنعهم أن يرسلوا إلى أهل مكة حبة حنطة حتى استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا إليه فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن دعهم ينفذون إليهم الطعام والشراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل إلى الإسلام بالمسامحة والعفو والصفح والحلم، وفيه عظم منزلة الحلم والعفو والصفح، فإن الرجل انقلب من عدو مقاتل إلى ولي حميم في ساعة واحدة ببركة عفو النبي صلى الله عليه وسلم ومسامحته لهذا الرجل. وهذا انطلاق حقيقي من كتاب الله عز وجل حيث يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة التي تأتيك من عدوك ومن مخالفك بالتي هي أحسن، فما النتيجة إذن؟ قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه مفاجأة، هذا ترتيب سريع، هذه نتيجة سريعة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا خبر ثمامة. وأما خبر الرجل الآخر كما في حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا راجعين مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فاستظلوا في الطريق واستراحوا، واستظل النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة، فجاء رجل من الأعراب فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال له من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه. هذه رواية البخاري. وعند أحمد رحمه الله تعالى أنه سمى الرجل غورث بن الحارث، ثم ذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة غرة من المسلمين فشهر السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ فقال الله، فوقع السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ فقال كن كخير آخذ، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. لكن انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الرجل إلى قومه وقال لهم جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم، صلى الله على خير الناس. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان فتح مكة ذكر أبو هريرة رضي الله عنه الخبر، وكان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ودخل عظماء مكة وصناديدها البيت، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت وجعل يطعن الأصنام بسية القوس وهو يقرأ قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بعضادتي الباب ووقف وقال: يا معشر قريش، ما تقولون؟ فقالوا: ابن أخ وابن عم رحيم كريم. فقال: ما تقولون يا معشر قريش؟ فقالوا: ابن أخ وابن عم رحيم كريم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال: فخرجوا فبايعوه على الإسلام. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انتصاره وعند تمكنه من قومه وممن حاربوه وآذوه، وما زالت سيوفهم تقطر من دماء أصحابه رضي الله عنهم، وما زالت أموال المسلمين في حوزتهم. هذا أول لقاء مع هؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتصر عليهم وذلوا وصاروا تحت قبضته صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف تفجرت ينابيع الرحمة، وكيف كانت المسامحة، وكيف كان العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت دعوته إلى الإسلام. أفيقال بعد هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السيف على رقابهم: إما أن تسلموا وإما أن تقتلوا؟ لا والله، ما هذا بالنصف ولا بالعدل ولا بالصدق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته. وبعد، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمخالفيه من المشركين ويتألفهم ليدخلوا في الإسلام لينجيهم الله من النار. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ألا يقاتلوا عدوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام، لأن الله عز وجل إن هدى بالقائد واحدا كان خيرا له من حمر النعم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الدعاء لهم على الدعاء عليهم إذا لم يكونوا محاربين، أعني في ساعة الحرب. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن دوسا عصت الله ورسوله فادعوا الله عليهم. قومهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، قالوا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: الناس هلك الدوس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فجاءوا مسلمين، وجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. فأسلموا وجاءوا مسلمين، وكان منهم القادة العظام الذين خدموا في دين الله عز وجل وفي دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: والدعاء على المشركين له معنيان. المعنى الأول أن يكونوا محاربين معاندين لله ورسوله، مجترئين على حرمة الله وحرمة رسوله وحرمة عباده المؤمنين، فإن كانوا كذلك وجب الدعاء عليهم. والحال الثاني ألا يكونوا في حالة حرب مع المسلمين، وألا يكونوا في حالة اعتداء على حرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا كذلك وجب الدعاء لهم بالهداية والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وهذا جمع بين الأحاديث، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين فقال: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسن يوسف عليه السلام، وقال: اللهم عليك بأبي جهل. فهذا حال من الأحوال. وقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني لا تدعوا باللعن. وفي هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد ثقيفا، وقال: اللهم اهد دوسا. فهذا في حالة تأليفهم على الإسلام، وفي حالة عدم اعتدائهم على حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين حال وحال، والغالب منه صلى الله عليه وسلم، والذي غمر حياته كلها هي الرحمة المهداة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن القيم رحمه الله: إنما نالت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الدنيا لأن من قتل منهم كان قتل النبي صلى الله عليه وسلم له رحمة له، حتى لا يبقى ويزداد كفره ويزداد عتوه فيزداد عذابه يوم القيامة. حتى المنافقين الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا في ظل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظل الإسلام، مستفيدين من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اليهود الذين عاشوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين عاشوا في ظل دعوته صلى الله عليه وسلم، ضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حجيجا لمن ظلمهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر لما جاءه أبو هريرة رضي الله عنه يبكي وقال: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة فرحا مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت أم أبي هريرة صوتا عليه وكان الباب مجافا، قالت: على رسلك أبا هريرة. فلبست درعها وعجلت عن حمارها وخرجت، فلقيته بشهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو هريرة مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح كما بكى في الأولى من الحزن، وقال: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعاءك وهدى أم أبي هريرة. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه إلى عباده المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. قال أبو هريرة: فلا يسمع بنا أحد من المؤمنين إلا أحبنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يسلت الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فانظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات بين العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم والاستعطاف لهم، حيث نسبهم إلى نفسه فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كما يذهب الرجل بالمذنب فيقول لصاحب الحق: هذا لي، هذا ولدي، هذا قريبي، هذا تبعي، هبه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول هذا حال كونه يسلت الدم عن وجهه، يعني من أثر جراحة قومه له. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوتهم ويقبل هديتهم صلى الله عليه وسلم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس صاحب مصر، وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، حيث مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاهم في بيوتهم، كما في حديث أبي هريرة أنه انطلق إلى يهود فقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد أسمعت وبلغت يا أبا القاسم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي احتضر فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم مات. هذه بعض الصور من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالفين، وهي تدل على ما وراءها من حسن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتعامله مع المخالفين. ولقد شهد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شهادات كثيرة، أعداء الدعوة من النصارى وغيرهم من المستشرقين. ومن ذلك ما قاله توماس أرنولد، حيث قال: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة في التاريخ كله لاستئصال الديانة المسيحية أو لإبادة أهلها. فانظر إلى هذه الشهادة وما في معناها كثير. فأعيد السؤال مرة ثانية: من أين جاء هؤلاء الذين ينسبون إلى الإسلام أنه انتشر بالسيف أو أنه دين الإرهاب؟ سواء كانوا طاعنين من الخارج أو كانوا طاعنين من الداخل أو كانوا مستذلين فاعلين للقتل دون مبرر باسم الإسلام، فليأتوا هؤلاء بسلطان إن كانوا صادقين. هذا، ولعل لنا إن شاء الله عز وجل تكملة لهذا الحديث. وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينهم وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، علانيتها وسرها، هزلها وجدها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن. اللهم أجرنا من الفرقة. اللهم اجمع قلوبنا على كلمة الحق والهدى. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم يا من ألفت بين الأوس والخزرج، ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أزل البغضاء والشحناء والفرقة من بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على السنة. اللهم اجمعنا على هدى نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.